الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو به وله يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن شفيعنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفهم في كتابك وسنة نبيك، وأن تجعله حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم لا تحرمنا بركته ونوره وشفاعته، وحبب إلينا وزين إلينا تدبره وحفظه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته على منابر من نور. توقفنا في الدرس السابق من تفسير سورة الواقعة عند قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ومن هنا انتهى الحديث في كتاب الله عن السابقين، وهم أصحاب الدرجة العليا في جنات النعيم، وهم المقربون. نسأل الله أن يجعلنا منهم وفيهم. وحديثي هذه الليلة عن أصحاب اليمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب اليمين، الناس يوم القيامة ثلاثة أجناس: السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. أصحاب اليمين بينهم وبين اليمين التي يحبها الرحمن صحبة، وللصحبة حقوق، فهم دائما يميلون إلى ما يحبه الله، فكان الجزاء من جنس العمل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء؟ وكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء اتصفوا وتميزوا بين الخلائق يوم القيامة، وعرفوا حيث سقطت الألقاب وتهاوت الأسماء وذهبت الشعارات وبقي شعار واحد مرفوع انطوى تحته الجميع، ألا وهو أصحاب اليمين. فمن صاحبهم في الدنيا صاحبهم في الآخرة، ومن عاداهم في الدنيا لا ينطوي تحت لوائهم، وإنما يذهب إلى أصحاب الشمال والعياذ بالله. والتي ستأتي صفاتهم أحوالهم، أسأل الله العافية منها. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ الاستفهام هنا للتعظيم والتكريم، أي ما أعظم هذه الدرجة وما أطيب هذه السمة وما أفلح هذه المجموعة. ولو تعلمون مقامهم ومنازلهم عند الله وقدرهم. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ثم يبدأ الله بعد أن أثنى عليهم ومدحهم ووجه الأنظار إليهم، بدأ يفصل عن بعض نعيمهم وتقلبهم في هذا النعيم. قال سبحانه: في سدر مخضود. في سدر مخضود، أصحاب اليمين يستمتعون يستغرقون في ظل شجر اسمه السدر. نحن نعرف من السدر في الدنيا أنه شجر النضب مملوء بالأشواك، وهو من الأشجار الصحراوية تأوي إليه الزرازير والعصافير فتسبح في المساء وفي الصباح. يؤخذ من أخشابه حطبا للوقود، ومن أوراقه غسلا للموتى، وهو قبل الصابون، وكان صلى الله عليه وسلم يتنظف به عند غسله. فورق السدر النائم يرغو على الجسد وينظفه، وله رائحة زكية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أحب النخلة أحب السدرة، فقال في الحديث الصحيح: قاطع السدر في النار. فقال بعض المفسرين لهذا الحديث: إنما عنا به سدر الحرم. وقال آخرون: إنما عنا به السدر عموما للعابث به، حيث أن السدرة شجرة نافعة ينتفع منها الإنسان والحيوان والطائر. والسدرة أنقذ الله بها قوم السبأ لما اجتاحهم السيل العرب فدمر مزارعهم وموارد حياتهم، ولم يبق من الشجر والثمر يقاوم الطوفان ويقاوم السيل العرب المتدفق من سد مأرب إلا شجر السدر وشجر الأسل. والله سبحانه وتعالى اتخذ عنده سدرة المنتهى، رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وعليها فراشات من ذهب ومن نور، وعليها من الأهوال والزخارف والأنوار ما لا يعلم عظمته إلا الله. وكفى هذه السدرة سدرة المنتهى عظمة أن عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. ومن السدر والشجر في جنات النعيم ما يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وكما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن هذه الأشجار المذكورة في جنات النعيم، ومنها هذه الشجرة في سدر مخضور، إنما أنت زارعها والله غارسها. أنت زارعها بماذا؟ التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ففي ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وقل لهم أن الجنة طيبة طيب ما فيها، وأنها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. وهي الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا نباتات الدنيا وأشجار الدنيا. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسرها الحديث قال صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وعلى قدر ما تسبح يغرس لك. تكثر الله أكبر. والرب جل جلاله عندما يغرس لك الشجرة ليس كما يغرس الزراعون في دنيانا. فالله سبحانه وتعالى العليم الخبير يغرسها في أحسن المواطن وأطيب التربة كيف لا، وإنما تأخذ غذاءها من نور الرحمن في جنات النعيم، وترابها المسك وحولها حشيش الزعفران، وتسقيها أنهار خمسة، إن شئت قلت الكوثر أو الماء غير آسل أو نهر الخمر أو نهر العسل المصفى أو نهر اللبن الذي لم يتغير طعمه. ناهيك عن شجر يتغذى من هذا النهر كيف يكون فيه الثمر والزهر. أحبابي الكرام، عندما تسمع السدرة في القرآن لا تظنها سدرتك العجفاء التي يتساقط ورقها وتأكله الديدان، لا، وإنما هي سدرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر الله صفة من صفاتها بأنها مخضودة في سدر مخضود، وحرف هذا كم فيه من الجمال وكم فيه من الراحة في هذا. إن شئت قلت في ظلها، إن شئت قلت في خضرتها وبهائها وجمالها، إن شئت قلت يأكل من ثمرها ويستمتع. في سدر، في حديقة سدر، في غابة سدر، في ظل سدر، الروائح والنسائم العبقة التي تتخلل تلك الثمار وتلك الأشجار، وقد أشرق نور الرحمن وتحتها الأرائك وعليها الحور، وأنت مسترخ 70 عاما لا تغير موضعك من اللذة والجمال وأنت تحت هذه السدرة المخضودة. فلا شوكة تخطف ثوبك ولا عود ينخز عينك، وإنما ثمارها مذللة دانية تقطف منها متى تشاء، تتدلى منها أثواب على ألوان الأزهار الأحمر الأصفر الأخضر البنفسج الأزرق الأبيض، أنغام تنساب من بين الأوراق، الأطيار تتغذى، فإن شئت أن تأكل من أطيارها جاءت كمشوية، وإن شئت أن تأكل من ثمارها جاءت ناضجة، وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في سدر مخضود، مخضود أي لا أشواك، ويذكر الحديث أن رجلا دخل الجنة في شجرة كانت على ظهر الطريق تؤذي الناس فقطعها، فيها شوك. ورجل آخر يتقلب في نعيم الجنة بغصن شوك أماطه عن الطريق، كان يؤذي الناس. أرأيتم علاقة المؤمن بالأشجار؟ ما عندنا ما عند الكفار، إله البحر، إله الشجر، إله القمر، إله الشمس، إله الريح، إله الجنس، إله المطر، إله البرق، إله الرعد، شرك بشرك حياتهم مع هذه الظواهر وهذه المخلوقات وهذه الكائنات. إنما نحن مع هذه المخلوقات عبيد لإله واحد، أنت تسبح وهي تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. في سدر مخضود وطلح منضود، الطلحة هي نوع أيضا من أنواع الأشجار الصحراوية من بيئتها، والطلح قد يكون الموز فهو من أسمائه. منضود مصفوف واللي فيكم سافر إلى أفريقيا وكينيا وبلاد إنتاج الموز يرى عجب العجاب في خلق الله له. عندما قال الله منضود الموز، الله ناضده ومصففة في الشجر بصورة عجيبة. أنت تشوف الموز معلق في الجمعية إلى أسفل، لكن إذا كان في الشجرة يكون إلى أعلى، مثل ثرية التريكات والمصابيح. من الذي أذن للموزة أن تطلع من تحت إلى أعلى وتصطف هذا الصف العجيب؟ إنه الله، كما نضدها في الدنيا ينضدها في الآخرة، فهو آية من آيات الله. ويقطعون الموز في الدنيا أخضر، إذا قطعوه من الشجرة أصفر بعد سويعات قليلة يتعفن. يقطعونه لا يؤكل، وما أن تمر عليه اللحظات إلا وتزكو رائحته ويحلو طعمه ويلين قشره ويصبح من أسهل الثمار هضما وألذها طعما وأطيبها رائحة يوم أن انفصل عن الشجرة، ويوم أن كان فيها كان لا يحتمل ولا يذاق. أليس هذا آية من آيات الله؟ وهناك في أفريقيا يصنعون منه الخبز، ويصنعون منه الشبس مثل البطاط المقلي، ويصنعون منه مثل الحليب السائل، وينوعون الأطعمة. وقد شهدت في أفريقيا في سفرتي ما يقارب من 7 أو 8 أنواع من الموز، أحجامها ما بين القدم إلى 5 سنتي أو 6 سنتي، وكل واحدة لها ذوق ولها طعم، والتراب واحد والماء واحد كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. والأطباء يقولون أن من أطيب غذاء الطفل، من أطيب غذاء الطفل ليس الموزة نفسها وإن كانت هي من الأغذية للأطفال الجيدة، وإنما اللب الموجود على القشر في داخل قشر الموزة. اللب الأبيض هذا اللي مثل الخيوط، إذا أنت أخذت بالملعقة وجمعته ففيه من الفيتامينات ما لا يكون في ثمرة الموزة نفسها. نعم، هكذا أعلنت إذاعة الكويت، الدكتور المسؤول عن الصحة المدرسية قال ذلك يوما واستمعت إليه. ويوصي الأمهات إذا قشرت الموزة لا تهتم في اللب نفسه الحلو، بل تأخذ الملعقة تقشط ما على القشر من الداخل من غذاء، ثم تهرسه وتطعمه الطفل، ففيه من الفيتامينات الشيء الكثير. وأتعجب أنا من إنسان يعرف عليه الموز يقول ما أشتهي. ليش ما تشتهي؟ دعوة من صعوبة تقشيرة ولا من مرارة طعمه؟ أنا حتى اسمه حلو، موز، وبالإنجليزي بنانة، حلو حلو. قال لك ما أشتهي الموز. ليش ما تشتهي؟ الله ذكر في القرآن في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. قال صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظل الشجرة يوم القيامة 100 عام لا يقطع. راكب حصان سبوق. طبعا أنت عندما تسمع هذا الكلام خيالك ما يستطيع أن يتصور هذا، أنت تتلقاه عقيدة وتؤمن به، لكن عندما تفكر يعني تطلق خيالك حتى أنت تتمثل الصورة في عقلك ما تستطيع. ليش ما تستطيع؟ لأن أقصى ما شفت ظل الشجرة 4 أمتار 5 أمتار، طمرة واحدة ولا قصة واحدة أنت قاطع. لكن يركب على حصان ولا على بعير سريع ويمشي 100 سنة 100 عام والظل ما خلص، شلون شكل هالشجرة هذه؟ وش كبر جذعها؟ وش طول غصونها؟ وش كثر ثمارها؟ والطيور والعصافير والأزهار اللي فيها وش كثرهم؟ والتسبيح المنبعث من الكائنات اللي ساكنتها كيف شكلها؟ الله، وهذه الشجرة واحدة 100 عام 100 عام. احنا شفنا في الهند ناس يعبدون الشجر وتنظر إلى الشجرة المعبودة كأنها شيطان واقف والعياذ بالله، يركعون لها ويسجدون. ليش؟ قال هذه شجرة مقدسة، اطالعها طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. كيف لو شاهدوا مثل هذه الأشجار؟ هذه للمؤمنين. نعم، فمن أنبت في قلبه شجرة التوحيد وشجرة الإيمان ذات القصون الوارثة التي تمتد بطونها وظلها أكثر من شجرة الجنة نفسها. فإن كانت شجرة الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فشجرة التوحيد في قلبك غصونها ممتدة عبر السماوات العلى إلى عرش الرحمن، إلى عرش الرحمن. نعم، إلى عرش الرحمن، إلى معاني أسماء الله الحسنى ومعاني صفاته العلى. فمن وسع شجرة التوحيد وأحاط بهذا العلم العظيم كان أهلا أن يسير تحت هذه الأشجار التي غرسها الرحمن والتي يسقيها من أنهار الجنان. في ظل ممدود، والإيقاع في هذه الحروف وتلك الكلمات والفواصل القرآنية له قصد، فهو يخليك تعيش في الجو النفسي لهذه الحدائق الغناء والأشجار الوارثة. في سدر مخضور وطلح منضود وظل ممدود، وتمد وتمد وكأنك تمشي تحت هذا الظل وأنت تقرأ هذه الكلمات الربانية. إيقاع عجيب. ويختمها ربي سبحانه وتعالى بالماء المنساب المنسكب، ويتغير الحرف مخضود منضود ممدود، فلما جاء الماء صار الختام بحرف الباء، وماء مسكوب مسكوب. وانسكاب هذا الماء يضفي جمال للصورة وللقطة اللي استطعت أن تجمعها بخيالك على حسب ما وهبك الله من خيال. الناس في هذا يتفاوتون. نعم، الأرض خضراء والأشجار مادة أغصانها ذات اليمين وذات الشمال، تتدلى منها الثمار والأطيار والأزهار والحور يتهادين تحت أغصانها، منهن الجالسات ومنهن المغنيات ومنهن الآكلات والشاربات ومنهن اللواتي ينتظرن الأزواج، والأحباب على الأرائك متكئون ومتقابلون. وفي هذا كله جاء الماء المسكب بخريره وزرقته ونقائه وصفائه وجماله. وأنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبحارها ليست كما نعشت في الدنيا أن يكون لها مجرى ويكون لها خارور وتشك شك، لا، إنما تنسكب انسكابا وحوافها هي تتماسك من الماء. يصف نهر الكوثر فيقول: ضرب جبريل يده في الكوثر فأخرج من طينته طينة بيضاء من المسك الأذفر، أي الخالص الغالي الأبيض، حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف. على حافتيه طيور كأنها البخت الخراسانية ناعمة. قال أبو بكر: إنها ناعمة يا رسول الله. قال: أكلتها أنعم منها، أو آكلها أنعم منها. نسأل الله أن يطعمنا منها، آمين. وماء مسكوب، وماء مسكوب، من أين نبع وأين سكب؟ الله أعلم. الفردوس الأعلى أعلى الجنة، منها تفجر أنهار الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسقف الفردوس الأعلى هو عرش الرحمن. إذن هذه الأنهار تتفجر من ذلك السقف، من ذلك العرش العظيم، تتفجر وتنحدر وتنحدر وتنسكب 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 بطريقة عجيبة ربانية قدرها الله ودبرها الله، حتى لو كان المؤمن على سرير من أسرة غرفه لجرت الأنهار من تحته. قال تعالى: تجري من تحتهم الأنهار، أي أينما كان. إذا اشتهى من نهر الخمر ما ينزل من سريره وبعدين ينزل من غرفته وبعدين ينزل في الحوش وبعدين يطلع البر وبعدين يوصل الصخر وبعدين ينزل ويتدلى حتى يوصل النهر. لا لا لا, لا. هذا عندنا احنا في الدنيا يتزلغ لما يدخل يزلق في الطين وحط حاله وبعدين حطه في غازات سامة وهذا المصيبة. مثل بعض الأنهار اللي موجودة في عالمنا العربي اليوم يقصفونها بالطيارات وغازات سامة وحرب أعصاب ويقول المساكين ينشرون منها ويستقطون كالجراد. مبيد بشر وليس مبيد حشر, حتى الماء لو ظهر الفساد في البشر والبحر. إنما هذه الأنهار تجري من تحتهم الأنهار, تجري من تحتهم الأنهار أينما كانوا تجري من تحتهم الأنهار. من الذي أجراها؟ الله سبحانه وتعالى. وماء مسكوب, والماء المسكوب أيها الأحباب المندلق المتدفق. ويأتي الماء صورة جمالية جدا حسية ملموسة في وصف الجنة, وشجر بدون ماء المنظر ناقص. لهذا تجد دائما وأبدا عندما توصف الجنة تتدخل المياه وتتخلخل بين عباراتها وكلماتها. استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. الله, شو كتير اكتمال المنظر. لاحظ لاحظ الوجوه ناعمة من نعومة الحياة في جنة النعيم. نعومة الحياة من أكثر على وجوههم. لسعيها راضية, سعت في الدنيا فأرضاها الله, رضت بعطاء الله, رضي الله عنهم ورضوا عنه. في جنة عالية, والحديقة والجنة والغابة والغوطة لما تكون عالية لها منظر جمال منقطع النظير. تخيل نفسك فوق هضبة خضراء وعليها أشجار متباعدة, الثمار متدلية, والشمس مشرقة, والسحاب الأبيض, والعصافير تطير, والأزهار والفراش الملون, والروائح التي تعبق هنا وهناك, والشمس تتحدر حزمها الذهبية فتأخذ الكائنات ألوانها منها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم تقف أنت على قمة تلك الصخرة أو الجبل أو الرابية فتنظر بمساحات شاسعة حيث تمتد المراعي الخضراء والسهول الغناء, فبصرك لا يحده حد ولا يرده رد, وإنما ينطلق وينطلق وينطلق إلى المدى البعيد في جنة عالية. ثم على قدر علوها يكون فيها الهدوء, لأن الضجيج والصخب في حياة الناس دائما يكون تحت في الزحمة, أما فوق بعيد 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 هدوء. جنة الله لا صخب فيها ولا لغ, لا فوق ولا تحت. قال لا تسمع فيها لاغية. إذن ماذا نسمع؟ قال تسمع صوت الماء ينازل من العين, إيش حلوة وإيش دينة, فيها عين جارية. شوف كلمة جارية وكلمة عين من أرق الكلمات في كتاب الله. اللي عنده ذوق أدبي ودارس الأدب والشعر يتذوق يتذوق هذا الجمال الفني في كتاب الله. هل هناك أجمل من هاتين الكلمتين؟ وجنى الجنتين دان. الله أكبر, ثلاث كلمات كل واحدة منهم أحلى وأجمل وأكمل من اللؤلؤ الرطب. وجنى الجنتين دان. لاحظ حرف الجيم كيف يتكرر في جنى وجنتين. جنى جنتين. ولاحظ كلمة دان, الدال والألف والنون. كلام الله, كلام الله سبحانه, كلام الله ما يطيقه البشر ولا يستطيعونه ولا الشياطين, كلام الله. وجنى الجنتين دان. أختم أحبابي الكرام فيقول سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة بعد انسكاب الماء ومروره على الثمار والأشجار الفاكهة لها بريق ولها لمعان، وهي كثيرة، مخير بين أن تلتقط من هذه أو من هذه، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة كما تنقطع عند الناس لأن الفواكه مرتبطة بمواسم، ولا ممنوعة كما تمنع في حياة الناس حيث يشتريها الغني ولا يطيقها الفقير. كان الفقراء في الماضي إذا دخلوا أسواق الفواكه نظر إليها ولا يملك قيمتها، ماذا يقول؟ إن موعدك الجنة. نعم، موعدك الجنة، تعلق قلبه بهذه الآية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فحفظ دينه وحفظ ربه وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ كتابه وحفظ شرفه، فما مد إيده إلى الأنذال، وما مد إيده إلى السلاطين والحكام، ورضي بشرف العيش وأنقع الخبز اليابس بالماء وجاع حتى اشتهاه، عاش عزيزا ومات عزيزا، فكافأه الله بهذه الثمار. أما هنا فليست مقطوعة، كل ثمرة تؤخذ من الجنة يظهر مكانها أخرى، وغير ممنوعة لأنه لا يوجد عليها من القيود والموانع. آخر تقليعة معناها أن الحكومة في الكويت صادرت عنب شيلي وثم أفرجت عنه اليوم. لماذا ألقي القبض على عنب شيلي؟ لأنها تممت العنب وأرسلت إلى أمريكا، فجانا من نوع هذا العنب فصادرناه حتى لا يصيبنا السم. إذن حتى الفواكه في عالم البشر أصبح ما لها أمان، أصبح الواحد يأكلها ومتنغص. مهما حاول أن تتحكم في اللذة وفي الشهوة وتظن أنك ملكتها، فيها مرض حتى لا تركن إلى الدنيا وتطمئن إليها وتشتاق إلى وطنك وتحس أنك في منفى، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عنب شيلي اللذيذ الحلو ممنوع تاكله لعل في سم الله، وانقلت الباخرات وانقلت الطائرات وحالتهم حالة وآخرتها يرمى في الزبالة، حتى تشتاق إلى الجنة وما عند الله سبحانه وتعالى. نعم أحبابي الكرام، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا ممنوعة. جاء يوم في عرس شاب واحد كويتي منعت الفاكهة من شبرة الخضراء، شوف الطغيان. قامت أم الشاب واشترت كل الفاكهة ومنعت أي واحد يبيع أو يشتري غير، وبعدين راحت إلى بساتينها والصفصاف وبالشوك والحساسية وعلقت في المانجا والتفاح والبرتقال بخيوط مذهبة، وقالت حق اللي حاضرين احتفال العرس يلا تفضلوا. الفاكهة ليست على أطباق وطاولات، الفاكهة معلقة بالأشجار وأكثر الناس بالنعال. أما في الجنة ما في فاكهة ممنوعة، فاكهة ممنوعة في الدنيا هني. يقول لك والله اليوم انقطع هذا النوع من السوق، ليش انقطع هذا النوع من السوق؟ قال والله الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني عنده حفلة و رزقه المعلوم نقلوه له بالواسطة. اي نعم، لهذا الكلمات القرآنية لها مدلولات سياسية ترى، مو بس. اي نعم، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهم يعني يحسبون ان بالجاه والسلطان يستطيعون ان يستولوا على كل شيء. لا لا، اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، ابلعوا من ثمار الدنيا ما تشاءون، ولتنقل لكم الطائرات من أجود الثمار في الدنيا، واعلموا في النهاية أنها لا تساوي عند الله جناح واحد. لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إلى آخر هذا الوصف. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك سنة نبيك، أسألك الفردوس الأعلى، أسألك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.